إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جرت سنة الله في الحياة، جرت سنة الله في الحياة أن يصطرع الحق والباطل، وأن يكون لكليهما أعوان، وأن يمهل الله تعالى أهل الباطل ويملي لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وأن يمحص أهل الحق ويفتح لهم الفرص لنيل شرف الدفاع عن الحق، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولعلنا نعيش مع بعض الآيات من أواخر سورة القمر لتشرق في قلوبنا شموس الأمل بالله عز وجل، بربنا تبارك وتعالى، وبموعوده سبحانه، بموعوده. فإن تجمع أهل الباطل وتكتلهم أيًا كانوا يشعرهم بالنصر، وهو شعور وهمي، ولو أدركوا المعنى الحقيقي للهزيمة والنصر لما شعروا به. يقول سبحانه: أم يقولون نحن جميع منتصر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم، بل حرف للإضراب والانتقال. أضرب سبحانه عن هزيمتهم في الدنيا وانتقل بنا إلى هول الغيب المنتظر، إلى موعد الساعة التي عذابهم فيها أشد عليهم من كل هزيمة وإدبار، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لو كان أهل الباطل ممن يقرؤون القرآن أحياناً يؤمنون بالآخرة صدقًا أو يحسبون لها حسابًا لأرعبتهم هذه الآية: بل الساعة موعدهم. ولكن غشاوةً على أبصارهم وطبعًا على قلوبهم يمنعهم من التدبر والتأثر، هم في ظلام الغفلة يعيشون هناك في عالم آخر، نسأل الله السلامة. ولذلك فإن الآية موجهة إلى أهل الحق أولاً، وبالتبع إلى من يسمعها أو يعرفها من أهل الباطل. الآية تعلن أن الساعة يوم القيامة هنالك الموعد، هنالك موعدهم، ولذلك على المؤمن وهو يخوض معركة الحق مع شرور نفسه أو مع من حوله، ينبغي أن يضع في حسابه أن الفصل الكامل لن يكون في الدنيا. نعم، هناك في الدنيا فواصل ومحطات يفصل فيها بين الحق والباطل، ولكن كمال الفصل إنما هو في الآخرة، وهذا شيء مهم جداً جداً، وينبغي أن يكون حاضراً باستمرار في قلب المؤمن. ولذلك جاءت بل الانتقالية هنا، بل الساعة موعدهم، خطاباً للمؤمنين في المقام الأول، خطاباً لمن حس الآخرة ينبض في كيانه. انظر هناك، حس الآخرة ينبض في كيانه، يضمر أحياناً ذلك النبض ويقوى أحياناً أخرى، لكنه حي موجود في كيانه، في قلبه، في ذهنه. فالفصل الكامل التام بين الحق والباطل ليس بالضرورة أن يكون في الدنيا، حتى فيما يدور في المحاكم من قضايا وخصومات، ويخرج الأطراف المتخاصمون بالحكم النهائي بحسب الأدلة والبراهين التي أتوا بها، ثم اجتهاد القضاة بما رزقهم الله تعالى من علم شرعي مستنبط من الكتاب والسنة، وتقوى وإخلاص وحذق لتحري الحقيقة وإحقاق الحق وإقامة الحدود الشرعية المستحقة، واستغراق الأيام والشهور بل والسنين، وأحياناً لاستقصاء الأدلة إلى آخر رمق، إلى آخر حد، لإتمام ما أمر الله به من الحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إلا إن الحد بعد ذلك كله وذلك الجهد كله يبقى حداً بشرياً ناقصاً مهما كان، وتبقى تلك أحكاماً نسبية غير مطلقة، قد لا تحقق العدالة الكاملة، لكنها مقبولة عند الله عز وجل بحسب صدق ما تقدم القضاة والمتخاصمين. وبالتالي لم يجعله الله تعالى نهاية المطاف أبداً، بل علقه بمآل أخروي. فالكمال المطلق لا يكون إلا في الحساب الأخروي، أعاذنا الله تعالى من عواقبه. الكمال المطلق إنما يكون في يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد ليحكم بين المتخاصمين، ولكل منهم ما يقدمه لنيل حقه بحسب ما في قلبه من خوف من الله ورغبة في الحق، بلا حيف ولا هوى ولا استغلال لضعف خصمه وقلة حيلته، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أقدر على الحجة من خصمه، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. أيها الإخوة، تأملوا في من أحس بالآخرة بصدق ووضع لها أكبر اعتبار، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ في غزوة تبوك، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير العام، وتخلف من تخلف، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واعتذر له من اعتذر من المنافقين عن أسباب تخلفهم، إلا إن الثلاثة الذين خلفوا من المؤمنين، كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، لم يجدوا لهم أعذاراً. أحدهم قال، وهو كعب بن مالك، كان كعب هذا شاعراً نحريراً فصيحاً بليغاً، له قدرة على استخدام المفردات الدقيقة المناسبة، يعبر عن مقصده بشكل تام وبليغ ومقنع لا يكاد يسبقه في ذلك أحد، معروف كعب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم من يظهر عليه الغضب. هذا الغضب لم يظهره صلى الله عليه وسلم للمنافقين، لأنه يعرف أنهم يكذبون ويعرف مآلهم، يعني غاسل يديه منهم، حصب جهنم يعني. أما كعب فلا، لا، هذا صحابي جليل معروف، رباه تربية الإيمان على يده، ماذا جرى له؟ دعاه صلى الله عليه وسلم، فتقدم كعب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجه النبي الغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت راحلتك وأعددتها للخروج للجهاد؟ ما خلفك؟ فماذا كان جواب كعب؟ استمعوا إلى الحس الإيماني العجيب برقابة الله عز وجل، يحس برقابة الله عز وجل كعب. قال له، أي رد على النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، اشتريتها، أي الراحلة، يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. هذا هو الحس الأخروي. الغيب سيظهر بعد ذلك، هناك يوم القيامة، هناك الوحي، هذا ينبض في قلبه هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فنزلت بعدها الآيات في سورة التوبة: وتاب الله عليه وعلى صاحبيه. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، فإن من عمر قلبه بالآخرة عمرانا حقيقيا فسوف يضع للآخرة أكبر مساحة في قلبه، وسوف يكون الغيب حاضرا في حسه عند كل معاملة، عند كل كلمة، بل عند كل موقف. قد يضعف هذا الحس أحيانا، فالإنسان بشر، لكن سرعان ما يعود بعد ذكر لله وعبادة خالصة وطاعة صادقة ورغبة في رضا المولى جل جلاله. معاشر الإخوة، إن أهل الباطل في غيبوبة، نحن بعيدون عنها ولله الحمد، نحن بعيدون عنها ولله الحمد. فلنهنأ بموعود الله تعالى، ولنثبت على الحق، ولنرغب إلى إله الحق جل وعلا، فإنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعنا على طاعتك وجنبنا معصيتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع عنا الوباء واكشف عنا وعن المسلمين البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين في كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.